أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، وكان الأصل هو عدم الحجية. الآن نأتي إلى ما هو الدليل على أن الأصل هو عدم حجية ما يشك في حجيته. طبعا في المثال السابق كان عندنا حكمان ظاهريان، مثال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، كان عندنا البراءة من وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وكان على أساس حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وكنا نشك في حجية هذا الخبر الدال على وجوب الدعاء. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في رأيه أنه يوجد تنافي بين الأحكام الظاهرية في عالم الثبوت والصدور والملاكات، فكان رأيه السابق أنه لا يمكن صدور حكمين ظاهريين من الله تعالى وإن كان أحدهما واصلا والآخر غير معلوم، واصل أو معلوم والثاني غير واصل وغير معلوم. وسيد رفوعي طبعا أولنا كلا الحكمين الظاهريين لا يكونان واصلين. سيد رفوعي رضوان الله تعالى عليه قال بأن ملاك الحكم الظاهري يكون في نفس جعله، لذلك لا يوجد تنافي بين الحكمين من حيث الصدور، وإنما يقع التضاد بينهما في عالم الامتثال إذا وصل كلا الحكمين. أما لو وصل أحد الحكمين الظاهرين بعد ما عندي تضاد. فإذا عنده أنه يقع التضاد بينهما في عالم الامتثال إذا وصل كلا الأمرين أو كلا الحكمين الظاهريين. وإذا كانت الحجية يعني حجية خبر الدال على وجوب الدعاء غير معلومة، لأن شك في الحجية الأصل عدم الحجية، إذا لا يكون هناك تنافي بين هذا الخبر وبين البراءة حتى يمكن التمسك بدليل البراءة. هذا رأي السيد الخوي، يعني خلاصة رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، إذا كان عندي أصالة البراءة وعندي خبر يشك في حجيته، ما عنده مشكلة لو أنه ثبتت حجية الخبر الذي يدل على الوجوب، يصير عندنا حكمين ظاهرين إذا وصل، يصير عندي حكمين ظاهريين متنافيين لا يقع التضاد بينهما، لأن ملاك الحكم في نفس جعله، وإنما يقع التضاد في عالم الامتثال أنه يقدم الحكم الأول الظاهري أو الحكم الظاهري الثاني. لكن ما دام الحجية غير معلومة، يعني ما عندي حكم ظاهري، إذن راح يصير التمسك بأصالة البراءة وما يقع تضاد، لأنه يقع التضاد بين الحكمين الظاهريين، وإذا لم تثبت حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء إذن ما عندي حكمين ظاهريين حتى نقول بوجود التنافي بينهما. على رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حينما نقول عندنا أصالة البراءة، يعني عندي أهمية الملاك في نفي الوجوب في الإباحة، وإذا قلنا بحجية الخبر الدال على وجوب الدعاء، معنى ذلك راح يصير عندي أهمية الملاك في الوجوب. فإذا كان عندنا البراءة، لأنه حينما يكون هناك تضاد بين الأحكام يعني يوجد تضاد بين المبادئ، فإذا قلنا أنه لماذا نقدم البراءة لأهمية ملاكات الإباحة، لماذا نقدم الوجوب لأهمية ملاكات الوجوب، فرح يصير عندي البراءة وعلى فرض حجية الخبر راح يصير عندي حكمين ظاهريين متنافيين لوقوع التنافي في عالم المبادئ، ولا يمكن أن يصلا معا ولا يمكن أن يوجدا معا على رأي السيد الشهيد. أصلا لا يوجدان، مو مثل السيد القوي يمكن أن يوجد ولكن أحدهما لا يصل. لا، السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه لا يمكن صدور حكمين ظاهريين. ليس التنافي فقط في عالم الامتثال كما يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وإنما التنافي في عالم المبادئ والملاكات. فإذن عندي حكمين متنافيين، الدليل الذي يدل على أحدهما يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الآخر. إذا قلنا عندنا ملاكات الإباحة مقدمة بالدلالة الالتزامية، معناه لا يوجد عندي ملاكات الوجوب. وإذا قلنا بوجود ملاكات الوجوب بالدلالة الالتزامية ننفي ملاكات الإباحة لوقوع التضاد في عالم المبادئ. إذن كل منهما يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الآخر. وهنا نأخذ بالبراءة لأنه البراءة عندنا ثابتة بحديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، إلا إذا قام دليل أقوى على حجية الخبر، وعندنا الخبر الدال على وجوب الدعاء خبر مشكوك الحجية. فإذن هذه البراءة سوف تنفي بالدلالة الالتزامية حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء. فالبراءة عندنا الدليل الذي يدل على البراءة سوف يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الوجوب، وجوب الدعاء. فهذا الخبر الذي يشك في حجيته لا يؤخذ به، لأننا عندنا البراءة وبالدلالة الالتزامية ننفي وجوب الدعاء، فلا يكون الخبر الثاني حجة لوجود التنافي في عالم المبادئ على رأي السيد الشهيد. في سؤال؟ نطبق هذا المقدار. وتضيف ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء، هذا الدليل الأول، بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أنه يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، يعني في عالم الصدور حتى لو لم يصل، بخلاف رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته، ثبوت التكليف، حكمان ظاهريان متنافيان. فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، فيؤخذ بذلك، يعني فيؤخذ بدليل البراءة ما لم يقم دليل أقوى على الحجية. فإذا هنا دليل البراءة مقدمة لأنها تدل بالدلالة الالتزامية على نفي الدليل الآخر ما يشك في حجيته. واضح المقدار؟ في سؤال؟ وقد يقام الدليل، هذا الدليل الثاني، هناك آيات قرآنية تنهى عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن ناهية عن العمل بالظن وعن العمل بغير العلم في الآية الأولى عندنا الظن، في الآية الثانية ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس فيه علم. هذه الآيات تريد أن تقول أنه لا تعتمد على الظن، عدم الاعتماد على الظن. من مصادق هذا الظن الخبر الظني الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهذه الآيات بإطلاقها تشمل لكل ظن يشك في حجيته، فكل ما يشك في حجيته ليس بحجة، وذاك الخبر يشك في حجيته ويكون مصداقا من مصادق هذه الآيات. فالخبر الظني مصداق للظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، إذن الخبر الظني لا يغني من الحق شيئا. ولا تقف ما ليس لك به علم، ويكون هذا الخبر الظني مصداق من مصادق غير العلم، عدم العلم. ولا تقف يعني لا تتبع ما لا يكون يقينا. إذن هذه الآيات تنفي بإطلاقها تلك الرواية التي يشك في حجيتها. اعتراض المحقق النائيني على هذا الاستدلال. المحقق النائيني عنده مسلك جعل الطريقية، يعني جعل الظن بمنزلة اليقين تعبدا واعتبارا على رأيه، فيقول أنه من خلال التمسك بهاتين الآيتين أو الآيات الناهية عن العمل بالظن لا يمكن أن نثبت أن الخبر الظني مشمول في هذه الآيات، لأن هذه الآيات تتكلم عن الظن ولا تتكلم عن الظن المنزل منزلة العلم، منزلة اليقين، لو بمنزلة اليقين. إذن الخبر المشكوك الحجية سوف يكون حاكما على دليل النهي عن العمل بالظن، لأنه يخرج مصداق من المصادق، مثل الربا حرام ثم تخرج مصداقا لا ربا بين الوالد وولده، هذا من باب الحكومة لأنه يضيق الموضوع، أو يخرج مصداقا من المصادق. فبالنسبة للآيات هذا الخبر المشكوك الحجية إذا كان ثابت الحجية سوف يكون من باب الأمارات المنزلة منزلة العلم، فيكون حاكما، أو فيكون هذا الخبر حاكما على تلك الآيات. فالخبر الحجة يكون خارجا وحاكما. وإذا شككنا في الحجية سوف نشك بأن الأمارة علم أو ليس بعلم أو ليست بعلم، لأنه لا ندري أن الأمارة ظن فتكون داخلة في موضوع الآيات، أو أن الأمارة ليست ظنا فتكون خارج عن موضوع الآيات. يعني نشك بأن هذا الخبر الظني مصداق من مصادق الظن المذكور في الآيات أو لا، فهنا لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الآيات الدالة على النهي عن العمل بغير العلم، لأن الموضوع غير محرز، فيكون التمسك بالآيات الناهية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. مر عليكم هذا المصطلح، تمسكا بالعام يعني فيما نشك أنه مصداق، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. عندنا ظن عام ونشك أن هذا الخبر الظني مصداق من مصادق هذا الظن أو ليس بمصداق، لأننا نشك في حجيته، ومعنى الشك في حجيته أنه بمنزلة العلم أو ليس بمنزلة العلم، فلا نعلم أن الظن شامل لهذا الخبر الظني أو ليس شاملا. فإذا تمسكنا بإطلاق الآيات يكون تمسكا بالعام، أو لأن الإطلاق منفهم من العام، تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأن ما نعلم أن هذا مصداق داخل أو لا. مثل حينما نقول رأيت أسدا ثم تشك بأن زيدا مصداق ادعائي للأسد أو لا، فتقول ما دام مصداق ادعائي رأيت أسدا أشك أن زيد مصداق أو ليس بمصداق للأسد، وإن كان ادعائيا فلا يمكن أن نطبق أنه رأيت أسدا نتمسك بإطلاق الأسد للتطبيق على زيد، نقول هذا المصداق مشكوك في أمره، أنه داخل في مصادق الأسد أو ليس داخلا في مصادق الأسد. كذلك الخبر الظني نشك بأنه من مصادق الظن أو خارج عن مصادق الظن، لأننا نشك في تنزيله منزلة العلم منزلة اليقين. فهنا لا يمكن لنا أن نتمسك بهنا الظن وإطلاق الآيات لنفي حجية الخبر المشكوك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. نعم، لو قال لو يعني في رأيه أنه لو كان من باب التقييد والإطلاق، إذا كان عندك مطلق وتشك في المقيد تقدم الإطلاق، أما هنا نحن نشك أنه مصداق له. يعني إذا عندك إطلاق وتقييد، الإطلاق ثابت والتقييد مشكوك فيه فتبني على الإطلاق، لكن إذا عندك إطلاق وعندك مصداق مشكوك فيه فلا يمكن تقديم الإطلاق، لأنه نشك بأن هذا مصداق من مصادق هذا المطلق، فلا يمكن تطبيق هذا الإطلاق على هذا المشكوك، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح رئيس المحقق النائني؟ لا مو واضح، عيد أي نقطة مو واضح عيد. نعم، نظرية نجعل الطريقية عندنا نظرية أنه الظن ينزل منزلة العلم، وهنا عندنا شك أن هذا ظن أو أنه منزل منزلة العلم، فالآيات بإطلاقها لا تشمل، لأن ما ندري أنه ظن أو ليس بظن، على رأي على مدرسته على نظريته. بتطبيق نظريته نشك أن الخبر الظني مصداق من مصادق الظن أو أنه مصداق من مصادق اليقين، لو ينزل منزلة اليقين فما تقدر تطبق الظن على مصداق مشكوك، مثل ما قلنا زيد والأسد. فإذا زيد مصداق مشكوك لا تقول لم أرى أسدا، يعني تنفي زيد أو لا تنفي، يقول ما أدري، لأن زيد مشكوك في أمره أنه مصداق أو ليس بمصداق. نعم، إذا كان مصداقا راح تنفيه، لكن إذا تشك أنه مصداق ما تقدر تنفيه. كذلك هنا نحن نشك أن هذا الخبر الظني هو ظن أو بمنزلة اليقين، فما تقدر تطبق الظن لنفيه لأنه محتمل أن يكون بمنزلة اليقين، فما تقدر تنفيه. مثلا لو تريد تقول لم أرى أسدا وعندك مثلا ثعلب، تقول أريد أن أنفي الثعلب، يقول ما تقدر لأن مصداق لشيء آخر. فالخبر الظني يكون مصداقا من مصادق اليقين، مصداق ادعائي، وعندك نفي الظن، نفي الظن لا ينفي المصداق الادعائي لليقين لأنه من مصادق اليقين، وانت تشك أنه مصداق للظن أو مصداق من مصادق اليقين، في حال الشك لا تستطيع أن تطبق الإطلاق عليه. الحين راح يجاوب السيد الشهيد. السيد الشهيد ما عنده جعل الطريقية، نظرة للمبادئ، دائما نظرة للمبادئ. الحين راح يبين الفرق في رأي السيد الشهيد. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ردا على المحقق النائيني يقول: هذه الآيات حينما تنهى عن العمل بالظن ما هو المعنى؟ هل تريد أن تقول أنه يحرم العمل بالظن، يعني حرام عليك أن تعمل بالظن، فإذا عملت بالظن فقد وقعت في الحرام وتستحق العقاب، هل هذا معنى الآيات؟ نعم، لو قلنا بأن العمل بالظن، النهي عن العمل بالظن نهي مولوي يعني فيه حرم، يكون كلام المحقق النائني اعتراضه صحيح. لكن حينما تنهى الآيات عن العمل بالظن تريد أن تقول أن هذا نهي إرشادي، إرشاد إلى أن الظن ليس بحجة، إذن النهي ليس نهيا تحريميا، يعني مو حرام عليك العمل بالظن، يمكن تعمل بالظن، هذا ليس بحرام. فالآيات تريد أن ترشد إلى أنه لا تعتمد على الظن، لأن الظن ليس بحجة. يعني قارن بين النهي عن العمل بالظن والنهي عن شرب الخمر. النهي عن شرب الخمر فيه تحريم وتحريم مولوي، هل النهي عن العمل بالظن مثل النهي عن شرب الخمر أنه إذا خالفت فتستحق العقاب؟ يقول لا، ليس نهيا مولويا، وإنما تريد هذه الآيات أن ترشد إلى أنه لا تعتمد على الظن، لأن الظن ليس بحجة. فالذي يشرب الخمر يستحق العقاب، لكن الذي يعمل بظنه لا يستحق العقاب. إذن ما عندنا نقول أن من يعمل بظنه يستحق العقاب، لكن استحقاق العقاب ليس متعلقا بالعمل بالظن، وإنما لمخالفة الواقع، لأن من يعتمد على الظن الذي ليس بحجة سوف يقع في مخالفة الواقع، ومخالفة الواقع إذا خالف الواقع يكون مستحقا للعقاب. إذا نفس العمل بالظن ليس محرما، وإنما مخالفة الواقع هو المحرم. فمخالفة الواقع مثل شرب الخمر، من يشرب الخمر يستحق العقاب، من يخالف الواقع إذا كان بدون دليل يستحق العقاب. والعمل بالظن ليس مثل الخمر، لأن العمل بالظن فقط هذه الآيات تقول هذا المقدار لا تعتمد على الظن، لأنك سوف تقع في مخالفة الواقع، ومخالفة الواقع محرمة، وإذا خالفت الواقع تستحق العقاب، لأنه اعتماد على ظن، والظن ليس بحجة إلا الظن المعتبر. إذا ما تريد أن تقوله الآيات هذا المقدار، أن الظن ليس بحجة. فإذا هذه الآيات تقول بأن الظن ليس بحجة، نأتي إلى الخبر الظني. هذا الخبر الظني نشك في حجيته، فالآية تقول بإطلاقها، تقول كل ظن لا تعتمد عليه. وعندنا هذا إطلاق، وعندنا تقييد، التقييد يقول أن الخبر الظني الدال على وجوب الدعاء يمكن الاعتماد عليه، فعندنا من باب الإطلاق والتقييد. واضح المقدار؟ المطلق عندنا كل ظن ليس بحجة، الخبر الظني مصداق من مصادق الظن، نشك في حجيته، ويعني نشك في تقييده. فإذا كان عندي شك في التقييد لا نأخذ بهذا التقييد، وإنما نقدم الإطلاق على التقييد. متى يصير عندي تقديم التقييد؟ إذا ثبت التقييد، وإذا لم يثبت التقييد فالأصل عدم التقييد، فنقدم الإطلاق على التقييد. وهذا العام أو هذا العام الذي نفهمه من الإطلاق يكون شاملا لهذا المصداق، لأنه الأصل أن الخبر الظني مصداق من مصادق الظن ونشك في خروجه. يعني عندنا يقين بأن الخبر الظني مصداق من مصادق الظن ونشك في خروجه عن الظن، فنبني على الأصل على اليقين الموجود عندنا ولا نأخذ بهذا الشك. فإذا راح نقدم ونقول بأن هذا الخبر الظني داخل في مصادق الظن، فالآيات بإطلاقها سوف تنفي أن الخبر الظني خارج، لأنه حينما يكون عندي شك في التقييد فالأصل على عدم التقييد. فإذا لا يمكن لنا أن نرفع اليد بمقيد مشكوك. نعم، لو ثبت التقييد نقدم التقييد على الإطلاق، وهذا الخبر المشكوك الحجية لم تثبت حجيته فلا يصلح للتقييد والتخصيص، التقييد في حال الإطلاق والتخصيص في حال العموم. سعيد
واضح شكرا، بس في لحظة الحين صيد مبنى سعر دائرة حق الطاعة
بالزيق.
ليش بني مثلا صار موضوع
لأنه عندنا أدلة شرعية، عندنا احتياط عقلي، وجاءت البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون، صار عندي براءة شرعية. كلامنا في الشرع الآن في الآيات الشرعية،
بعيد عن أي شيء
مو اعتمادا على العقل، اعتمادا على الشرع، فراح تجري البراءة الشرعية يرفع موضوع الاحتياط العقلي. ففي حال البراءة الشرعية أنه هذا الخبر مظنون الحجية، مشكوك الحجية، ما ممكن الاعتماد عليه، لأنه سوف تجري البراءة فيه، البراءة الشرعية. إذن راح يصير كلام السيد الشهيد أنه من باب الإطلاق والتفهيد، لا أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما يقول المحقق النائني، لأنه يقول على أساس نظريته بجعل العلمية وجعل الطريقية، وأن الخبر الظني مصداق ادعائي لليقين، فنشك أنه خارج أو داخل. في هذه الحالة لا يمكن تطبيق الظن على هذا المصداق. أما على رأي السيد الشهيد فيقول أنه ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما من باب الإطلاق والتقييد، وعندي شك في التقييد، فالأصل أن الإطلاق هو الذي يجري. فالخبر الظني المشكوك الحجية ننفيه لأنه تقييد مشكوك فيه، فنتمسك بالإطلاق في هذه الحالة. كل ظن لا تعتمد عليه، والخبر الظني مصداق من مصادق الظن، فلا يمكن الاعتماد على الخبر الظني، فلا يكون حجة. كما أن الآيات تريد أن تقول الظن ليس بحجة، مصداقه الخبر الظني ليس بحجة. وقد يقام هذا الدليل الثاني، وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات، يعني من الأدلة الظنية، بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي. وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية وجعل العلمية، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لأن موضوعه غير محرز، لا ندري أنه ظن أو يقين، فيكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ما ذاكر سيد الشهيد الشبهة المصداقية، من باب أنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا مثل النهي عن شرب الخمر، وإنما نهي إرشادي، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته، يعني الظن ليس بحجة، إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، يعني التي تحرم لنفسها وذاتها مثل شرب الخمر، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، ومخالفة الواقع تكون محرمة، فيكون مفاده، يعني مفاد النهي، فيكون مفاد النهي عدم الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، فهذا يعني أن مطلقات النهي، يعني الآيات المطلقة، تدل على نفي اعتبارها علما لأنها تقول الظن ليس بحجة، والخبر الظني مصداق من مصادق الظن، فالخبر الظني ليس بحجة ويكون من باب الإطلاق والتقييد. فعندنا يقين بالإطلاق وشك في التقييد، فلا نأخذ بالتقييد وإنما يجري الإطلاق هنا. فيكون مفادها مفاد المطلقات في رتبة مفاد حجية الأمارة، إذن مفاد المطلقات في رتبة مفاد حجية الأمارة يعني في عرض واحد، فمفاد النهي هو أن كل ظن ليس بحج، فمفاد هذه الآيات في رتبة مفاد الأمارة يعني في عرض واحد، لأن الآيات ناظرة إلى الظن الخبري والأمارة، أو الدليل الظن الخبر الظني أيضا ناظر إلى هذا الخبر، فالآيات تقول الظن الخبري ليس علما، وإذا قلنا بحجية الخبر الظني فالخبر الظني تريد أن تقول أنه علم، فهنا إذا كان عندي هذا اليقين راح يكون الخبر الظني، إذا قلنا بالحجية يكون الخبر الظني خارج عن مصادق الظن، ومع احتمال حجية الخبر أن هذا الخبر مشكوك الحجية، إذن في هذه الحالة احتمال حجية الخبر لا يرفع موضوع الآيات، وإنما يكون عندي يقين بالإطلاق وشك في التقييد، فأقدم الإطلاق على التقييد المشكوك فيه، فهذه الآيات تكون صالحة لنفي الحجية المشكوك. فيكون مفاد المطلقات في رتبة مفاد حجية الأمارة إذا قلنا بحجية هذا الخبر الظني، فإذا قلنا بأنه من في عرض واحد في حجية واحدة وفي رتبة واحدة، نعم الثاني راح يكون تقييد، يعني حينما أقول الظن ليس بحجة على رأي المحقق النائيني الظن هنا الخبر الظني حجة، يعني نزلناه منزلة العلم، فيكون خارجا، يكون من باب التقييد أنه أخرجنا مصداقا من المصادق لوجود دليل على أنه بمنزلة اليقين. لكن إذا شككنا، يعني عندي شك في التقييد، فسوف أقدم الإطلاق على هذا التقييد المشكوك، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة إذا قلنا بحجية الأمارة، فالإطلاق سوف يكون خارجا منه مصداق واحد وهو هذا الخبر الظني الذي يكون بمنزلة العلم، ولكن نحن نشك أنه هذا الخبر الظني بمنزلة العلم، فيكون مصداقا من مصادق الظن فيشمله الإطلاق، فرح ننفي التقييد لأنه مشكوك، وهنا نتمسك بالإطلاق في مصادقه لا في الشبهة المصداقية، يعني هذا الإطلاق أن هذا الخبر أن الظن ليس بحجة نفسه راح نتمسك هذا الخبر الظني أيضا هو ظن مصداق من مصادق الظن، والظن ليس بحجة يعني كل مصادق الظن ليس بحجة، والخبر الظني مصداق من المصادق، فالنتيجة تكون أن الخبر الظني ليس بحجة، من خلال ممكن تقيم القياس من الشكل الأول. فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة إذا كان الدليل الظني حجة، ومع عدم الحجية نشك في التقييد، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة لأن الإطلاق يقدم على التقييد المشكوك. إن شاء الله يكون واضح. لا مو هذا احنا نقول يعني الدليل الظني اللي نشك في حجيته، مو أن العبارة ليس بحجية. إذا ثبتت الحجية الدليل الظني الثابت الحجية يصير من باب الأمارة. الخبر الظني الذي نشك في حجيته لا نعتمد عليه، نفوض القياس. إذا ثبتت الحجية يعني الخبر الثابت الحجية يعتمد عليه، أما الخبر الذي ليس بثابت الحجية لا يأخذ به لأنه من مصاديق الظن، والظن ليس بحجة. متى يكون خارج؟ الظن المعتبر يكون خارج، لأنه الشارع يقول اعتمد على هذا الظن. وهناك نقول كل ظن لا يعتمد عليه، لكن الشارع بيده الأمور الشرعية يقول هذا الخبر الظن اعتمد عليه فيكون خارج عن الظن ليس الذي ليس بحجة، فيكون هذا الخبر الظني حجة لأن الشارع أخرج كمصداق. لكن إذا نشك في الحجية يعني لا نعلم أن الشارع أعطاه الحجية أو لم يعطيه الحجية، في هذه الحالة يكون داخل في أصل الظن أنه ليس بحجة. نأخذ مقدار ما يثبت بدليل الحجية. أمامكم دقيقة. هنا السيد الشهيد يتعرض للأصل المثبت. ما هو الأصل المثبت؟ إذا تتذكروا من الحلقة الثانية الأصل المثبت لإثبات اللوازم العقلية، الأصل المثبت هي ومثبتات اللي قالوا بأن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصل العملي ليس بحجة. تذكرون هذه العبارة؟ أو أسألكم الدعاء. مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصل العملي ليس بحجة. مر عليكم ترى في الحلقة الثانية أنه نبين ما هو الأصل المثبت وما هي الأمارات المثبتة، اللوازم العقلية. مثال أنه نشك في حياة زيد، نشك في حياة زيد، فإذا كنا نعلم بأن زيد كان حيا والآن نشك في حياته فنستصحب حياة زيد فتثبت اللوازم الشرعية. فإذا الآن أثبتنا حياة زيد تثبت اللوازم الشرعية مثل الإرث، أنه يأخذ الإرث. لكن إذا الشخص نذر، إذا نبتت لحية زيد، تذكرون هذا المثال، إذا نبتت لحية زيد فمثلا أفعل كذا، فإذا أثبتنا حياة زيد بالاستصحاب عندي يقين سابق بحياته والآن أشك بحياته فأستصحب حياة زيد، نعم اللوازم الشرعية تجري ولكن اللوازم العقلية التكوينية مثل نبات زيد لا يمكن لنا إثباته، لأنه عندنا إثبات عن طريق الأصل. فاللوازم العقلية لجريان هذا الأصل لا تثبت، فلا يمكن أن أثبت من خلال الاستصحاب نبات لحية زيد لأنه لازم عقلي. هذا بالنسبة للأصل العملي، فمثبتات الأصل العملي ليست حجة، ولكن مثبتات الأمارات إذا ثقة أو شاهدين عادلين الآن يشهدون بأن زيد حي فثبتت حياة زيد عن طريق الأمارة، خبر الثقة أو شهود العدول، في هذه الحالة إذا ثبتت عن طريق الأمارات فيمكن لنا الآن أن نثبت نبات لحية زيد، فهذا النذر يجب أن يأتي به. إذن الأصل المثبت يعني مثبتات الأصل العملي ليست بحجة، ومثبتات الأمارات قالوا بحجيتها، والمثبتات هي اللوازم العقلية غير الشرعية. ذكرت المطلب للحلقة الثانية. إذا الآن السيد الشهيد هنا يريد أن يناقش هذا، أنه مقدار ما يثبت بدليل الحجية، هل دليل الحجية يثبت اللوازم العقلية أيضا، حجية اللوازم العقلية أو فقط حجية اللوازم الشرعية. هذا البحث الذي سوف يأتي في يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.